وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ناخذنا من الدرس السابق نكمل الكلام في أحكام الكبائر في الآخرة، وأنهم تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله عذبهم ثم مآلهم من الجنة، وإن شاء غفر لهم أدخلهم الجنة مباشرة. ثم ذكرنا إشكال في قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. عند من عندك يا ثابت؟ كيف معنى الآية خالدا فيها مع أنه الذي انتهينا به أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة لا يخلد في النار؟ ذكر عن السلف ثلاثة أوجه في تأويلها. معنى الآية للتغليظ والزجر والبيان منها طول ماذا؟ طول المكث، طول المكث في النار، أي يمكث مكثا طويلا. ذكر شواهد عن العرب أنه قد يطلق الخلود على طول المكث. الثاني أي أنه لمن كان مستحلا، فمن قتل مستحلا هذا الذي يخلد في النار. والآية فيه قال بينها سبب ورود الآية، لأنها نزلت في رجل استحل القتل. نعم، يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيه أي إن جوزي، وقد ماذا؟ وقد لا يجازي إلا جل وعلا. شواحن أخطاك ما فوق فرقين ثلاثة ما واحد فوق كان فوق ثلاثة أخطاك اثنين قررتهم الصوت كل المشي ثلاثة ما اشتغل ما معرفة ثلاثة اليوم ما معرفة ثلاثة اليوم فوق منه كان واحد انتهينا من هذا، وأن أرجح الأقوال اللي اختاره الشنقيطي ماذا؟ أن الخلود هو طول المكث. ثم أخذنا مسألة القاتل توبة، له توبة، ما الدليل؟ يذكر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عمن جاء من الصحابة يقول لي أن القاتل ليست له توبة؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. وهل ثبت عن الرجوع؟ ما الدليل على رجوعه؟ قل ذلك الرجل الذي قال له هذا اللي قال طيب ايش قال؟ يعني سأله هل لك أم؟ فقالوا إنه أرشده إلى بر أمه، دليل ما يرى أنه له. وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. جاء في حديث أثر عام مثل البخاري أنه عام، لكن ذاك الذي أنه أراد أن يقتل رجل أراد أن يقتل فقال لا ليس له توبة المغر، والذي يسأل البخاري مخلص. هذا قول يعني التوجيه الآية برضهم ذكروا أن معنى فجزاؤه جهنم أي هذا مآله، لأنه يضيق على دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا صحيح البخاري، جاء في خارج البخاري: فإذا أصاب دما حراما بلح أي انقطع عن العمل. قال يضيق على دينه حتى يكون مآله إلى الكفر، وبالتالي يموت على الكفر ويخلف منه. هذا الذي يريد يضيفه أضيفه ذكره. نحن قرأنا كلام الشنقيطي، وإلا هذا يظن ذكره أن معنى الآية هي باعتبار المآل، فجزاؤه جهنم خالدين فيها هي باعتبار المآل، لأنه قد يؤول به هذا الحال إلى أن يضيق عليه دينه حتى يكفر ويترك الدين، فإذا مات كان من أهل النار الخالدين فيها. ومن قد جلس مع قاتل نفس محرمة والله تروا تموت بينه وأن دينه قد ضيق عليه حقا، بس يعني معتدي. وبالأخير يعني ترى القاتل لما يقتل نفسه ما يفعل جريمة اعتبار خلاص، يعني مآله غالبا يقتل نفسه القاتل لما ضاق على الأمر، ما يقدر فصحى في الدين ولا في الحياة. ثم أخذنا مسألة هل الشرك الأصغر يشمل عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو إنه داخل تحت المشيئة كسائر الكبائر؟ عندك
لا قولي
ذكروا اختلف أهل العلم فيها إلى قولي معروف
على أنه خاف الشرك دون الشرك الأصغر.
من أهل العلم من يرى أن هذه الآية لا يدخل فيها الشرك الأصغر، بل هو حكم سائر الكبائر تحت المشيئة، استدلوا على هذا بأدلة ذكرنا منها في الدرس السابق.
هو هذا من بعض الآيات التي فيها الشرك خاصة بشكل
عام، يعني قد جاءت آيات في إطلاق الشرك وهي بالإجماع محمولة على ماذا؟ على الشرك الأكبر، قالوا فهكذا هذه الآية تحمل عليها. لا
شك فيها
وغيره. دليل ثاني كملوا ذكرنا أنا قد ورد تسمية بعض الذنوب والمعاصي شركا وهي محمولة على الشرك ماذا؟ أصغر، وهي معروف أنها سائرة تحت المشيئة. هذا الدليل يعني في منازع. يعني أنه يوافق الكبائر في أكثر أحكام الدنيوية والأخروية، وفي نفس الوقت فارق فيها ماذا؟ الشرك الأكبر. قالوا فلما وافق الكبائر يحمل أيضا في هذا على سائرة الأكبر. الله خلاص خلي هذا كيف ما كتبتم هذا الأوجه؟ خلي يكملون. نحمل هذا الآية على الشرك الأكبر. أحسنت، لكن قد ذكر أكبر. طيب لا خليه يكمل. تقرأها من الدفتر ولا
من الدفتر؟
أن العلماء أن لم يرد أحد من السلف.
أيوه أحسنت.
قال بأن الآيات
بأن موجب العذاب على صاحب الشرك إيش؟ لم يقل أحد من السلف بوجوب العذاب على صاحب الشرك أصغر، فلما لم يقل أحد دل على أنه تحت المشيئة. أيضا ثم لا ثابت أنه كلهم متفقون على أنه لا يعذب عذاب دائم، بل ستره ينقطع، وإذا كان ليس عذابا دائما فالدليل أن هذا الذنب يقبل المغفرة، إذ لو كان لا يقبل المغفرة لكان العذاب دائما. بقي دليل
قال المواجهة.
أحسن، أنهم أرجعوا إلى المواجهة. قال الإمام السعدي ولا يمكن القول بأنه لا يغفر الله إلا إذا لم يقولوا بالمواجهة، أما إذا قالوا بالمواجهة هذا أدلة أصحاب القول الأول. القول الثاني ما هو؟ أن الآية عامة، أن الله لا يغفر أن يشرك به، لا شركا أصغر ولا أكبر. ما هو دليلهم؟ قالوا الآية عامة، فإن يشرك متضمن مصدر وهو شركا، ومعنى الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، هي نكرة في سياق العموم تفيد النفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، عموم كل الشرك. هذا دليل. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الأول. لا ما ثابت. لا ذكرنا، ذكرنا هذا الآية وحلي العبارة المصامة، يعني حلي العبارة المصامة ألا تشركوا بي شيئا، تدلوا بلفظه شيئا. قالوا وشيئا شامل الشرك الأصغر وشيئا، قالوا كل ما جاء فيه لا تشركوا بي شيئا. وما هو الصواب؟ ما أريد
أعظم من
الكبائر، إن الله سبحانه وتعالى يغفر تحت المشيئة. وقول أولئك خطأ.
لا هذا يعني قول إذا مع القرآن نستطيع أن نغفر، لكن
مآل يعني مآل القولين قول إيش؟ قول واحد. من أي وجه مآل القولين؟ أولئك قالوا لا لا يغفر الله. لأنهم الذين قالوا بأن الله لا يغفره قالوا يرجع إلى الموازنة، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة بلا عذاب، وإن رجحت السيئات هل يوجب العذاب؟ لا، قد يدفع عنه العذاب بشفاعة الشافعين أو برحمة الله أو بغير ذلك. فتعجب كيف خلاف، يعني كيف يعني يدخل الجنة مباشرة إذا رجعت حسناته ذنب غير مغفور، يعني يدخل الجنة على ذنوب. الخلاف يعني في هذه المسألة مشكلة، الخلاف مشكلة. والحقيقة أنه ما في خلاف، وأنه بعضهم أراد يلزم أدب القرآن، ما يقول بإيش قال؟ بأنه داخل تحت المشيئة.
قال
من المتأخرين حتى شيخ الإسلام يرى أنه لا يغفر الله، لكن شيخ الإسلام يقول بنا. وكما نقلنا لكم عن سليمان بن عبد الله محمد أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن من مات على الشرك الأصغر لم يتب منه العذاب في حق إيش موجب، ما قال أحد، لأنه كلهم يقولوا بالموازنة، يرجع القول بالموازنة إلى القول بالموافق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. عمنا الحديث الطبراني ضياء المنذر في المستدار هو حديث حسن. قال الإمام الصحابي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذا أيضا من أقاعد السنة والجماعة التي خالفهم فيها أهل البدع، ترى أن بعضها مسائل فقهية، الصلاة على كل بر وفاجر، الصلاة على كل من مات من المسلمين، وهذه المسائل مباحثها غالبا في كتب الفقه، فما مناسبة ذكرها في كتب العقائد أن أهل السنة أجمعوا على هذه الأقوال ولم يخالف فيها إلا أهل البدع، فصار الخلاف في هذه المسائل طريقة أهل البدع، فذكرت في كتب العقائد، لأن كتب العقائد هي التي تفصل بين أهل السنة ومن والمبتدعة. فلذا ترى بعض الأئمة يذكرون في كتب العقائد بعض مسائل الفقه، كما سيأتي الطحاوي هنا ذكر هذا المسائل. أيضا قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وغير من أهل العلم يذكرون بعض المباحث الفقهية، فإذا رأيت ذلك لا يشكل عليك أنهم كيف يذكرون مباحث فقهية والكتب من كتب العقيدة. والجواب عن هذا أنهم إنما ذكروا هذه المباحث لأنها محل إجماع عند أهل السنة، وصار الخلاف فيها من شعائر أهل البدع. فلما صار الخلاف فيها من شعائر أهل البدع ذكرها أهل السنة في عقائدهم لبيان أن المخالف فيها مبتدع. وهذا تأصيل عظيم ما ذكره هنا: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. ابن أبي العز رحمه الله في شرح هذه الفقرة كلام جميل نقرأه بنصه، ما إذا يسر الله من فرط الخير. هو كلام جيد الذي ذكره هنا بعد أن ذكر أحاديث منها ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء: يصلون لكم. ما معنى لكم؟ أي بكم. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا حديث صحيح في البخاري. وذكر حديث أبي هريرة عند الدارقطني وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. وفي رواية: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. ولكن هذا الحديث منقطع، مفعول يرويه عن أبي هريرة ولم يسمع مفعول ولم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه، فالحديث هذا ضعيف. لكن يغني عنه الحديث الذي يوصى البخاري: صلون له. ثم ذكر أثرين عن الصحابة، ذكر أثر عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف عندما دعا للخروج في الحج، فهذا فيه أنه صلى خلفه يوم عرفة وهو سالم ولده. وذكر عن أنس أيضا أنه كان يصلي خلف الحجاج، قال: وكان الحجاج فاسقا ظالما. بعد أن ذكر هذه الأدلة قال: اعلم رحمك الله وإيانا. يقول رحمنا الله وإياك، وهو إيش؟ الأولى تبدأ بنفسك ثم بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه يقول: رحمة الله علينا وعلى فلان. قال: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. هذه الحالة الأولى، إمام مستور حال. فليس من عقيدة السلف البحث عن عقيدة مرة مسافر أو في مكان وهو مستور، صلي خلفه. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، بشرط ألا تبلغ به بدعته ولا فسق. ماذا؟ حد الكفر. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه. أما العقيدة إمام راتب أي هو الإمام المستمر ولا يمكنه الصلاة إلا خلف هذا الإمام، ما في إمام آخر. قال: كإمام الجمعة والعيدين
والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. وغالبا كان يكون الإمام في الجمعة والعيدين والحج من هو الأمير. قال فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. لكن بهذه القيود لا يبلغ بدعة حد الكفر، ولا يمكنه الصلاة خلف غيره ويكون هو الراجح. قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، لا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. القصة أصوات صحيحة بعض الزيادة في نطاق ما زلنا زيادة صلاح حتى الله أعلم كم صحيح، لكن القصة هذه بهذه الزيادة في أضع معضلة وأثر القصة في أسامي. قالوا في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لكن قائد صلى بالناس المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل سائلا عثمان إنك إمام عام، إمام جماعة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هذا ما أخذ السلف في كراهتهم الصلاة خلف المبتدع من والفاسق، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وصلاته خلفه إقرار لا على ما هو عليه، لكن إذا لم يمكن إلا الصلاة خلفه وكان هو الإمام الرافق صلى خلفه إلا هم. لكن ما يمكن مثلا معك مكان ما يمكن تصلي إلا خلفه، ما في مساجد نقول ما يمكن ما لقد أمكن سيأتي. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، الأمر المعروف أن يعلم الإنسان أن من أظهر البدعة والفجور لا يرتب إماما، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة، أما إذا وجد غيره زجر هذا وما فاتت الجمعة ولا الجماعة عليه. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه، ما أصلي أنا خلف هذا الإمام لأنه رجل مبتدع أصلي في بيتي ضيع الجمعة ضيع الجماعة، باعتبار أنه لا يصلي خلف هذا المبتدع فعله هذا مخالف للصحابة وهو مبتدع. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمر ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فأنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وتفويت الجمع والجماعات أعظم فساد من الافتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا ولا يزجر، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. واضح لهم كلام جيد. ثم قال: قال وأما إن أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاير. وحينئذ أي إذا وجد إمام البر وخالف ذهب يصلي خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. في كتب الفروع الصحيح ما هو؟ أنه لا يعيد وخالف الأولى، وخالف الأولى لأن صلاة المبتدع هذا والفاجر إذا لم يبلغ حد الكفر صلاته في نفسها ماذا؟ صحيحة، فائتمامك به صحيح. وقال السلام. وأما الإمام إذا نسي ثم دخل في الصلاة ثم قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. وهذه المسألة مهمة نتبه عليها. ولي الأمر وإمام الصلاة، الإمام الذي يقوم في الصلاة ولو لم يكن ولي الأمر، والحاكم وأمير الحرب قائد الحرب أمير على جماعة، وعامل الصدقة الذي يأتي يجد الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. يعني أنت تقول بقول هو يقول بقول، أنت يلزمك تتبعه ولا يلزمه هو إيش أن يتبعه. أنت ترى نقض الصلاة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو يرى عدم نقض الوضوء من أكل لحم إيش الإبل. مثلا يعني فهذا تتابعه في صلاته، لكن إذا كان مجتهد بلغه اجتهاده إلى هذا القول. ومثلنا في أخلاق كثيرة ذهب وما توضى ودخل يصلي وهو إمام، أنت تتابعه في هذا الصلاة صحيحة كما قال عثمان. كما سيأتي أن الصلاة خلف هذا ممن بينك وبين خلاف فقهي تلك الصلاة أعظم منها التي تصلي خلف الفاجر أو خلف المبتدع الذي خالف فيه بعض الأمور التي هي من أصول الدين. قال يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيهم. عبد الله بن مسعود صلى خلف عثمان وهو مخالف له في الرأي أو لا تدب صلاة، والصواب مع من؟ عبد مسعود أتم عثمان بمنى وحملوا أنه كان ماذا متأول أن له دار فيها وأنه مقيم. فجاء ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أرأيت ما صنع عثمان؟ قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين. فقالوا ألا تنكر على عثمان أو ألا تخالف؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، وصلى خلفه. ثم جعل يقول وجدت أن لي من هذه الأربع ركعتان متقبلتان، أو وجدت لي أن لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين. فابن مسعود يخالف والمسألة نصية ربما وجوب القصر في السفر، ومع ذلك صلى عثمان رضي الله عنه لأنه إمام وتابعه وإن كان يعتقد خلاف ما نقول. سيأتي يذكر بغض الله. قال وترك فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجد للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. أن الاجتهاد الذي قد بلغه الأول ما يأتي الثاني ينقضه. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف، من أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة، أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ،
ولو الصواب أن القيامة ماذا؟ لا تنقلوبه. وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ أبو يوسف يرى أن القيامة تنقض الوضوء، فقال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمر من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ إذا كان مجتهد بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا وفعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح الصريح الصحيح بعد أن يبلغ، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداءه، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. واضح هذا. أبو ذر رضي الله عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر كيف بك إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويحبسونها حتى تكاد الشمس تغرب؟ فقال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. وكونها نافلة معنى أنها تصح أو لا تصح، نافلة صحيحة، ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم من إجماع المصلحتين يؤدي الصلاة بوقتها ولا يظهر المخالفة للإمام ويصلي الصلاة معه وتكون له نافلة مقبولة إن شاء الله صحيحة، يعني نافلة صحيحة دل على صحة الصلاة خلفهم. واضح هذا إن شاء الله. ما هو حاصل هذا الآن الذي قرأناه؟ مستور الحال هل من عقيدة السلف امتحانه والبحث عن عقيدته ها؟ في الصلاة خلفه؟ لا. إذا كان مستورا لا يعلم ما حرم عليه صلى الله عليه. الإمام الفاجر أو المبتدع تجوز الصلاة خلفه بقيود ما لم تبلغ به بدعته حد الفقه، وأن يكون هو الإمام الراتب وأن لا يوجد غيره أفضل منه، فإذا وجد غيره أفضل منه كان الأولى الصلاة خلف غيره. فإن صلى خلفه وهو الإمام الراتب صلاته صحيحة مع أنه خالف الأول، مع أنه لا تترك الصلاة خلف الإمام الراتب إلا لمصلحة الرؤية زجره أو ردعه أو إزالته أو نحو ذلك. والصلاة أيضا خلف من أنت وهو مختلف في بعض موارد الاجتهاد أيضا صحيحة، وإن كنت ترى أن صلاته بتلك الحال لا تصح، وهو يرى ذلك باجتهاده صلاة خلفه صحيح بهذا الحديث فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم صلاة خلفهم صحيح عليهم. بقي إذا علم أن إمامه يدخل الصلاة بدون وضوء يقول أحدث ثم ذهب يصلي وهو يعلم هل يصلي خلفه؟ لا هذا ما نعم. قال لأن هذا لاعب ليس بمصلي. قال ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. بلا شك ها؟ يعني من باب التحذير منه بيان أن فعله هذا فعل خطير. طيب واضح هذا المسألة إن شاء الله قد لخصنا بالعلم أن من مذهب السلف ما هو الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي ما زالت بدعته وفجوره لا يبلغ به حد الكفر، ولا زال من أهل القبلة الذين هم من المسلمين. قال وعلى من مات منهم، أي ومن عقيدة أهل السنة أنهم يرون الصلاة على من مات من أهل القبلة، والصلاة عليه واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصلاة على الجنازة، ولكنها واجبة على ماذا؟ على الكفارة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا إذا كان، لكن هو طالعوا على من مات منهم، يعني سواء كان بر أو فاجر، بقي إذا فعل بعض الذنوب قد يترك الصلاة عليه بعض أهل الفضل. هنا ذكر عدة تفسير نقرأها. قال: وقوله على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطرق، وكذلك قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، أي يترك الصلاة عليهم من أهل الفضل، وأهل الصلاح زجرا لأمثالهم عن مثل فعلهم. قال شيخ الإسلام: ويجمع بين المصلحتين، ينبغي للمسلم أن يترك الصلاة عليه وأن يدعو له ويستغفر له في نفسه. قال: فيكون قد جمع مصلحتين، زجرا عن مثل تلك الذنوب، ونفع هذا المسلم بالاستغفار له والترحم عليه والدعاء له في الغيب. فيجمع بين المصلحتين لهذا الذي مات. ثم الشهيد، ذكرها الشهيد، تعرض لمسألة الشهيد. أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الصلاة على من؟ على الشهداء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء، نعم، كما في حديث شداد بن الهاد في ذاك الرجل الذي قال: ما بايعته إنما بايعته على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى حد. فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكفن وادخل وقبره. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء. كفن في ثوبه. قال في أنه صلى عليه. ما في أنه صلى عليه. هذا صحيح البخاري. مصعب بن عمير أنه كفنه ببردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رأسه رجلاه بلا رأس. ما هي أنه صلى عليه.
شهداء أحد.
ما صلى عليه شهداء أحد. على حمزة. أما أكثر الشهداء ما صلى عليهم. وأما حديث يا الذي في الصحيحين خرج بعد 8 سنين فصلى على شهداء أحد كالمودع لهم، معناه ماذا عند أهل العلم؟ دعا لهم. فإن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء. الثياب التي عليه ويلف عليك فن بها. آخر أيام لا جائز أن قبرهم بدون كفن، قد قبر بعض الشهداء وما كفن. طيب انتهينا من هذا، الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة، والصلاة على من مات من أهل القبلة. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وهذه المسألة مرت معنا، هل نشهد لمعين بالجنة أو بالنار؟ ومر معنا أن فيها كم للسلف؟ 3 مذاهب. منهم من قال لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا نقله شيخ الإسلام عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. ومن أهل العلم من قال بل نشهد لكل من شهد له الدليل، إنما أهل إنه هذا مذهب أكثر أهل السنة ومذهب أهل الحديث، أننا من شهد له الدليل بالجنة فإنا نشهد له بها. والمذهب الثالث قالوا نشهد لكل من شهد الدليل ولمن شهد له المؤمنون، واستدلوا بحديث أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. والصحيح هو القول الثاني. وأما هذا الحديث فإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وقد بينته رواية أخرى أنه قال ماذا؟ توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فقولوا توشكون أي ماذا؟ يعني رجاء وليس تحقيق. ولما مات عثمان بن مضعون في صحيح البخاري دخلت امرأة فقالت رحمه الله يا رسول الله أشهد أن الله قد أكرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، ثم بيّن لها أنه يرجو له، يرجو له الخير، وهو مؤمن صالح وشهدت له المرأة بالخير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمها أنها نبي. فهذه المذاهب الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، نقلها شارح الطحاوية في هذا الموضع، وأرجحها القول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل السنة هو مذهب علماء أهل الحديث. بقي في هذا مسألة وهي هل يقال فلان شهيد؟ لأن معنى فلان شهيد أي أنه ماذا؟ في الجنة. بوب البخاري رحمه الله باب هل يقال فلان شهيد، ثم ذكر حديثين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بمن يقاتل في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذكر حديث سهر بن سعد في قصة ذاك الرجل الذي أبلى بلا حسن فقال النبي إنه من أهل النار ثم قتل نفسه، وأيضا استدل لهذا بحديث عمر في صحيح مسلم وما ذكره البخاري أنه ليس على شرطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يوم خيبر يمرون ويقولون فلان شهيد، أو نعم فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، فعلى هذا لا يقال فلان شهيد بل يقال نرجو له الشهادة نحسبه والله حسيبه، وأما القطع له بالشهادة فإن هذا نظير ماذا؟ نظير القطع له بأنه في الجنة، وهذا يتعلم هذا السنة. بقي قد يقول قال كيف ورد في أحاديث كثيرة شهداء أحد شهداء بدر شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم شهادة بالعموم وليست شهادة على التعيين، فأنت تقول شهداء أحد شهداء بدر، حصلت مثلا معركة بين المسلمين والكافرين في يوم الأربعاء تقول شهداء الأربعاء شهداء الجمعة، ولا تقطع لفلان بعينه بأنه شهيد، إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا يقطع ويقال فلان شهيد، لكن كما نقول نرجو له الجنة وهذا نقول نرجو له الشهادة نحسبه شهيد والله حسيب، وأما على العموم فهو جائز، كما أننا نشهد لكل المؤمنين بماذا؟ بالجنة، نقول المؤمنين المؤمنون في الجنة، كذا نقول شهداء معركة كذا قتل منهم شهداء، بقي في حكم الدنيا يعامل معاملة من شهيد لأن الأصل أنه شهيد الذي يقتل في أرض المعركة يعامل معاملة الشهيد، هذا في حكم الدنيا، وأما في الآخرة فلا نقطع له بذلك. بقي مسألة وهي ما ذكر بقوله ولا نارا، هل نقطع لكافر معين بالنار؟ أما في حال حياته فلا يجوز لأنه قد يتوب قد يسلم، بقي بعد موته في خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه إن تيقن أنه مات على الكفر وقد بلغته الحجة فيقطع له بالنار، إن تيقن يقينا أنه مات على الكفر ما عندك شك، مات يهودي ومات نصراني ومات مشرك، وأنت تعلم أن الحجة قد بلغته وصلته دعوة الإسلام، هذا يقطع له بالنار، يدل على هذا بعد موته قول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، وحديث صحيح أنك إذا مررت بقبر مشرك بعينه قل له بشرك الله بالنار أو أبشر بالنار، والشيخ سعيد رحمه الله سعيد حسب كتاب في هذا صيحة إنذار في الحكم على الكافر الذي مات على الكفر قطعا بالنار، في تعيين من مات على الكفر قطعا بالنار، وذكر أدلة العلم وأشهر دليل استدل به هذا الحديث حيثما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار، وهذا مذهب كثير من أئمة السنة والسلف، قالوا بعضهم يقول لا نقول الكفار عموما في النار ولا نقول هذا في النار، لأنه قد يكون أسلم في قلبه لأنه قد يكون ما بلغ دعوة الإسلام، لكن أهل العلم قالوا بهذا القيود إذا تيقن أنه مات على الكفر وتعلم أن دعوة الإسلام وصلت إليه بلغته الحجة
فإذا مات بعد ذلك على الكفر المتيقن يقطع له بأنهم من النار. بقي المسائل التي بعدها نخرها إلى التسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.